Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا في يوم الأربعاء 2 من شهر 2 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مطالبات في مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على معارقلي الانتقال، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف يتمسك بسفير أقاله البرهان. المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية يعقد اجتماعه في الفاشر برئاسة البرهان وفتح سوق جلده بمحلية غرب جبل مرة بعد إغلاق لنحو 3 أسابيع. مواكب للمعلمين والمحامين والطلاب في الخرطوم والولايات، ولجان المقاومة بالخرطوم تعلن عن 5 مليونيات موحدة في فبراير. استمرار إقلاق طريق شريان الشمال للأسبوع الثاني واستمرار إضراب أساتذة الجامعات بسبب الهيكل الراتبي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصل إقلاق طريق شريان الشمال الذي يربط السودان بمصر للأسبوع الثاني على التوالي رفضا للانقلاب العسكري وزيادة أسعار الكهرباء، وتكدست مئات الشاحنات القادمة من مصر والمغادرة إليها إلى جانبي الطريق، وتضمنت قائمة المطالب إلغاء زيادة أسعار الكهرباء الجديدة وإعفاء المشاريع الزراعية من الكهرباء تعويضا لخسائر الموسم الحالي، إلى جانب منح الولاية الشمالية نصيبها من كهرباء سد مروي وأعدات التعدين، بجانب إنشاء منطقة تجارية حرة والبدء في إنشاء ترعتي سد مروي. من جهته وجه مجلس السيادة بالإسراع في معالجة السبب الأساسي لحجزه الاحتجاجات بطريق شريان الشمال والمتمثل في زيادة سعر الكهرباء للمشاريع الزراعية، وأضاف أحد المشاركين في إغلاق الطريق في هذا الخصوص:
مواصلين حتى الآن لليوم الثامن معليش بوتيرة أعلى من المرة الفاتت، ما عندنا أي فرصة للتراجع عن المطلب الأساسي إلغاء زيادة تعريفة الكهرباء ثم جدولة باقي المطالب. الآن ما يحزن إن الحكومة بتتعامل مع الكهرباء كسلعة.
من جهة أخرى سمحت لجان المقاومة بورت السودان بمرور عشرات الشاحنات بعد احتجازها ل3 أيام وتحويلها إلى مقر مكافحة التحريف في بورت السودان. وأشار متحدث باسم المحتجين أن إدارة مكافحة التهريب ولجان المقاومة تأكدت من أن الشاحنات ذاهبة الخرطوم وتحمل تفاح وثوم، وأوضح أن السلطات فحصت الشاحنات بالكلاب البوليسية. وأكدت يقظة لجان المقاومة لحماية ممتلكات وثروات البلاد من التهريب، وكانت لجان المقاومة أقلقت طريقين رئيسيين بعد اشتباه بتهريب بضائع إلى مصر. وأضاف متحدث في هذا الخصوص:
ما حدث من امبارح أو من مساء أو الأمس يعني محاولة من عدد كبير جدا أو عدد معقول من المواطنين في منطقة الترانسيت اللي هي في الشارع بتاع يعني مشهور بجوار حديقة حبيب مفلس، هي قطعت الطريق أمام عدد من الشاحنات كانت متجهة بثلاجات وبضائع. الشرطة على غير العادة في تعاملها مع مسائل الإغلاق جاءت بعدات كثيفة.
طالب عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بفرض عقوبات على السلطات في السودان. وقالت مولفي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية خلال جلسة اللجنة التي انعقدت يوم الثلاثاء بعنوان انتقال السودان المهدد والسياسة الأمريكية أسر انقلاب 25 أكتوبر، قالت أن الإدارة لا تملك صلاحيات كافية، لكن الديمقراطيين في اللجنة أكدوا وجود صلاحيات أقرها الكونغرس وعرضوا إقرار صلاحيات جديدة. وأكدت مولي أن الإدارة الأمريكية تراجع الأدوات الكفيلة للحد من التمويل المتوفر للجيش السوداني وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش. وقالت أن القوى الأمنية في السودان غير مترصة وبعض عناصرها يريدون رؤية عملية انتقالية، لكنهم لا يعلمون كيف يطبقون ذلك. وأضافت: الشعب السوداني عظيم ولديه التزام ورؤية لن يتخلى عنها. وردا على سؤال حول أسباب عدم فرض عقوبات حتى الآن، قالت مولي: نحن ننظر في المسألة وسنتعاون مع الكونغرس في هذا الشأن. وأكدت مولي أن العنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل القوى الأمنية يجب أن ينتهي. وقالت أن الإدارة الأمريكية ستستخدم صلاحياتها وستنظر في التنقيب غير المشروع عن الزهف في السودان. قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مينديز أنه يعمل مع جمهوريين لسن مشروع قانون يضع شروطا للإفراج عن المساعدات، وأوضح خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن المشروع يضع نظاما لفرض عقوبات موجهة ضد الذين قاموا بالانقلاب ويستمرون بتهديد الانتقال إلى الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان. وأكد ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعلى المسؤولين في مناصب عليا من الذين خططوا للانقلاب. وقال أن تجميد المساعدات جيد لكنه غير كافي لوقف العنف، وأشار إلى استمرار الجيش السوداني في قتل والتعذيب وانتهاك واعتقال المتظاهرين وناشطي المجتمع المدني على الرغم من تعهده علنا بالحوار لحل الأزمة الحالية. قال السيناتور جيم ريتش كبير الجمهوريين أن العنف الموسم ضد المدنيين قبل انقلاب 25 وبعده يثبت أن الجيش السوداني وحشي ولا يمكن الثقة به. وأوضح خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن الجيش غير قادر على قيادة الانتقال الديمقراطي في السودان، ودعا الولايات المتحدة لاتخاذ قرارات تحمل الجيش وغيره من معرقلي العملية الانتقالية المسؤولية. وأشار إلى مساعي حثيثة للتنسيق بين الحزبين لإقرار مشروع قانون يضمن المحاسبة ويعيد النظر في المساعدات والسياسة الأمريكية تجاه السودان. قال السيناتور الديمقراطي كريس كوينز أنه طرح اسم لجان المقاومة السودانية وجمعية أطباء السودان المركزية لجائزة نوبل للسلام. من جانبها قالت ألين أوزابيل كولمان نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية: رغم تجميد المساعدات بعد الاستعلاء العسكري فأن الوكالة تنظر في دعم الانتقال الديمقراطي في ثلاث مجالات. وأوضحت في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن المجالات تتمثل في تقوية القيادة السياسية المدنية واحترام حقوق الإنسان وحق التعبير والتظاهر، مع دعم الشعب السوداني في إنهاء سيطرة الجيش على السياسة والاقتصاد. أجل مجلس حقوق الإنسان جلسة المراجعة الدورية حول حقوق الإنسان في السودان التي كان مقرر انعقادها الثلاثاء إلى الأربعاء لأسباب وصفتها بالتنظيمية، كما أجلت جلسة اعتماد التوصيات إلى يوم الجمعة المقبل. وقال عبد الباقي جبريل الخبير والمدافع عن حقوق الإنسان في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو تفنجا من جنيف، قال أنهم فوجئوا بإلقاء جلسة الثلاثاء وتغيير المواعيد إلى الأربعاء. وأوضح أن التأجيل جاء على خلفية ادعاء السفير الذي عينه البرهان عثمان أبو فاطمة بعدم وصول الرابط الخاص لمشاركة وفد الحكومة في الاجتماع. وأشار إلى ممارسة السلطة الإنقلابية ضغوطات كثيفة لإبعاد الممثل الشرعي للسودان في جنيف علي بن أبي طالب ومحاولة تغييره بممثلها من أجل كسب الشرعية للإنقلاب. وأوضح أن الضغوطات وصلت إلى الأمين العام ومدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف مصحوبة بالتهديد بطرد بعثة الأمم المتحدة من السودان. وأضاف عبد الباقي جبريل الخبير والمدافع عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مورست ضغوطات كبيرة جدا، وكان الغرض الحقيقي في واقع الأمر هو إبعاد الممثل الشرعي للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة هنا في جنيف السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن محمود، ومحاولة تغييره بممثل السلطات الإنقلابية. إنما على علمنا أنه مورست ضغوطات كبيرة جدا على الأمين العام للأمم المتحدة، على كذلك المدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يمكن وصل حتى التهديد بطرد البعثة الأممية من السودان.
من جهة ثانية أعرب عبد الباقي جبريل الخبير والمدافع عن حقوق الإنسان عن تمنياته لعدم رضوخ الأمم المتحدة لضغوطات السلطة الإنقلابية، ويعتبر اعتماد وفد السلطة انتهاكا صارخا لقرارات الاتحاد الأفريقي وبيان مجلس الأمن والمكتب القانوني للأمم المتحدة. وأكد رفض أي موقف من الأمم المتحدة يؤدي لإطفاء الشرعية على السلطة الإنقلابية الحالية. ونفع عبد الباقي أي تسييس لملف حقوق الإنسان واعتبره اهتمام مشروع ومحاولة لمساعدة الحكومة للقيام بدورها في هذا المجال، وقال أن الغرض الأساسي هو إيقاف الانتهاكات من قتل والتشريد، وتوقع مواجهة وشيكة بين السلطة الإنقلابية والمجتمع الدولي، خاصة مع استمرار المواجهات مع المواطنين المطالبين بالديمقراطية والحكم المدني. وقال أن الزمن سيكون باحظ في حالة المواجهة. وأضاف عبد الباقي جبريل راديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحكومة الآن هي في طريقة واضح أنه في طريقة للدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، لأنها هي أوردي في مواجهة مع أفراد الشعب السوداني المنادين بالديمقراطية وبالحكم المدني، وأعتقد إنها لا تبالي، ولكن سيكون الثمن يعني غالي جدا جدا.
من جهتها أعرضت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية في بيان عن أسفها لقرار اعتماد مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف علي بن أبي طالب الذي أقاله البرهان، ورفضها اعتماد وفد الحكومة برئاسة وزير العدل المكلف، واعتبرت ذلك انتهاكا صريحا لسيادة الدولة ومخالفة للتقاليد الدبلوماسية الراسخة، كما اعتبرته تسييسا لعمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وأكدت أن الحكومة غير معنية بعقد هذه الجلسة ولن تتعاون حول أي مخرجات ناتجة عن عقد هذه الجلسة. سيرت لجنة المعلمين في الخرطوم وعدد من الولايات يوم الثلاثاء موكب الوفاء للأستاذ أحمد الخير في الذكرى الثالثة لاستشهاده تحت التعذيب على يد منسوبي جهاز الأمن، وانطلق موكب الخرطوم من أمام مول الواحة بالخرطوم نحو السلطة القضائية والنيابة العامة مطالبا بالإسراع في تنفيذ الحكم على قتلة أحمد الخير. وشارك في الموكب قطاعات واسعة من المهنيين ولجان المقاومة وأسر الشهداء، وردد المشاركون في الموكب هتافات تطالب بالإسراع في تحقيق العدالة والقصاص لأحمد الخير وجميع الشهداء. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
لجان مقاومة ولجان تسهيل وأحزاب ونقابات وأسر شهداء وقطاعات مختلفة شاركتنا في هذا اليوم، وللعلم اليوم الأول من فبراير هو الذكرى السنوية لاغتيال والاستشهاد شهيدنا الخالد العظيم الأستاذ.
وفي الولايات نظمت لجنة المعلمين في عدد من المدن من بينها كسلة والأبيض وقفات احتجاجية ومواكب تطالب بتنفيذ الحكم على قتلة أحمد الخير، وشارك في موكب كسلة عدد كبير من الطلاب ومنسوبي القطاعات المهنية، وحمل المشاركون في الموكب صور الأستاذ أحمد الخير مرددين هتافات تطالب بالإسراع في تنفيذ حكم الإعدام. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص: نظم مئات المحامين الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بالخرطوم تنديدا بالانتهاكات ضد المدنيين والاعتقالات التي طالت الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتلا ممثل اتحاد محامي جنوب الحزام مذكرة خلال الوقفة أمام النيابة ترفض منح الحصانات لمنسوبي القوات النظامية. وأدانت المذكرة اعتقال المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، واعتبرت ذلك مخالفة صريحة للقانون، وطالبت النائب العام بممارسة سلطاته واختصاصاته وإطلاق جميع المعتقلين تعسفيا منذ 25 أكتوبر، كما نددت بقانون الطوارئ الحالي. وأضاف أحد المحامين خلال تلاوته المذكرة:
وعليه فأننا نرى بأن سلطان القبض الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة الأخرى من سميم اختصاصات وسلطات النيابة العامة وليس لجهة أخرى ممارسة ذلك الحق بتاتا، وعليه فإننا في اتحاد محامو جنوب الحزام نطالب النائب العام بممارسة سلطاته واختصاصاته والذي يخولها له قانون النيابة العامة وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا منذ 25 أكتوبر 21.
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن تنظيم 4 مليونيات موحدة خلال فبراير الجاري بواقع مليونية أسبوعيا. وقالت التنسيقيات في تصريح أنها ستنظم مليونيات موحدة في 7 و14 و21 و28 من فبراير على أن تترك بقية أيام الشهر لأشكال النضال الأخرى حسب ما تراه اللجان والتنسيقيات والأجسام المهنية والمطلبية. وقالت أن المقاومة السلمية لإنقلاب أكتوبر أكملت 100 يوم وأن شهر فبراير سيكتمل فيه صناعة وإعلام ميثاق تنسيقيات ولاية الخرطوم وطرحه لوحدة القيمة الثورية المناهضة للإنقلاب. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يزور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الفاشر اليوم الأربعاء ليترأس اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية الذي سينعقد في المدينة. وأعلن والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن وصول رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووفده المرافق يوم الأربعاء. ويضم الوفد نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي وممثلين عن مسار دارفور من قادة أطراف العملية السلمية في الإقليم. وقال والي الولاية جنرال نمير محمد عبد الرحمن في تصريحات أن الاجتماع سيناقش موقف تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لمسار دارفور وفق الاتفاقيات جوبا بجانب الوقوف على تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والأحداث التي وقعت مؤخرا. وأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك سير تشكيل قوة مشتركة ذات مهام خاصة لتحقيق الأمن والسلام في دارفور. وأضاف والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن في هذا الخصوص:
الغرض الأساسي من الاجتماع ده هو الوقوف على آخر ترتيبات وتنظيم وترتيب الترتيبات الأمنية، وأيضا هيقيف برضو في مسألة قوات بتاع حفظ الأمن في دارفور، ودي القوة المعنية بتأسيس بتاعه عشان يقوم بدورهم في حماية المدنيين وتوفير الأمن والسلام للمواطنين، وده يمكن يكون القوة اللي احنا اتفقنا عليه في اتفاقية جوبا لسلام السودان.
أعاد المواطنون فتح أسواق جلدو بمحلية غرب جبل مرة في ولاية وسط دارفور يوم الاثنين بعد إقلاقها منذ يوم 13 يناير بسبب تردي الأوضاع الأمنية. وقال حسب الرسول أحمد المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة في مقابلة مع راديو تبنجا، قال أن لجنة أمن المحلية ولجنة السلم والمصالحات سجلت زيارة إلى جلدو يوم الاثنين للمشاركة في فتح السوق، موضح أن جلدو ملتقى لعدد من الطرق الرئيسية في الولاية خاصة طريقي غولو وروكيرو. فأوضح أن اللجنة التزمت بتوفير قوات إضافية للقوات النظامية في الطرق الرئيسية وتوفير آليات متحركة ومعينات إضافية للقوات. وأشار إلى عقد اللجنة اجتماعات بجميع مكونات المجتمع ناقشت خلالها توفير الأمن في الطريق، وقال أن الجميع تواسق على الحفاظ على الأمن في الطرق وأن التعايش السلمي أهم من الإجراءات الأمنية. وأشار إلى شكوى المواطنين من التهميش وعدم توفر خدمات الصحة والتعليم والخدمات الضرورية. وأضاف حسب الرسول أحمد حسين المدير التنفيذي لمحلية غربي جبل مرة لراديو تبنجا في هذا الخصوص:
والجميع حكومة ومواطنين واللجان وعملنا عد بيننا باعتبار انه احنا نحافظ الامن كمواطنين في الطرق الرئيسية بالنسبة للمنطقة. هذا التوصيف جاء بناء على لجنة السلم والمصالحات المكونة من كل القبائل انه التعيش السلمي اهم من الاجراءات الرسمية بالنسبة للامن. احنا حكومة بجانب برضو في التزامات نوفر القوة الكافية، نوفر الآليات بتاع الحركة للقوات المصلة والشرطة والدعم السريع الموجودة في النقاط.
أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في عدد من مدن دارفور مضيها قدما في مقاومة الانقلاب بكل الوسائل السلمية رافض وجود العسكر في الشأن السياسي. وقالت تنسيقيات لجان مقاومة نيالة والزالنجي وجنينة والطعيم في بيان مشترك بعد مشاركة ممثليها في مشاورات بعثة اليوني تامس أنها أكدت للبعثة أن موقفها متحد مع بقية لجان المقاومة في السودان للمطالبة بدولة مدنية ديمقراطية كاملة ورئيس وزراء مدني ورفض أي شراكة أو تفاوض أو مساومة مع العسكر. وحول موقفها من اتفاقية جوبا قالت التنسيقيات أنها ليست معنية بما تم في جوبا، وقالت أن الاتفاقية لا تلبي طموحات وتطلعات الشعب والضحايا الذين عانوا من ويلات الحروب. واتهمت الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا بالمشاركة في الانقلاب موضحة سعيها لسلام حقيقي. قالت لجنة أساتذة الجامعة السودانية أنها توصلت مع وزارة المالية في اجتماع يوم الثلاثاء إلى اعتراف الوزارة بخروج أساتذة الجامعة السودانية من الخدمة المدنية وأحقيتهم للهيكل الراتبي الخاص. وأوضحت في بيان أن الاجتماع توصل إلى تشكيل لجنة تتكون من لجنة الأساتذة ووزارتي المالية والتعليم العالي من أجل متابعة تنفيذ الهيكل الراتبي وليس البحث عن تمويله. وأكدت اللجنة استمرار الإضراب إلى حين تحقيق جميع المطالب. وطالبت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الإسراع في الدعوة لاجتماع طارئ للمجلس القومي للتعليم العالي لمناقشة الأزمة الحالية المتعلقة بالهيكل الراتبي الخاص لأساتذة الجامعات وتمويل التعليم العالي. الخبر الأخير في النشرة: كشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية عن استمرار تعاقد الجيش السوداني مع شركة لوبي أو شركة العلاقات العامة والاستشارات التي يترأسها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق. وأظهرت قاعدة بيانات وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بوزارة العدل استمرار تعاقد شركة ديكن إن مايتسون مع مجلس السيادة السوداني العسكري الذي يترأسه الفريق عبد الفتاح البرهان. وبحسب موقع الجزيرة نت التي أوردت الخبر، يعود بدء التعاقد بين الشركة والمجلس العسكري في السودان إلى صيف 2019 بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير. ووقع العقد إيري بن ميناشي رئيس شركة ديكنز أند ميتسون، وهو ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية، في حين وقعه من الجانب السوداني محمد حمدان دقلو حميتي نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع يوم 17 يونيو 2019. واستمر التعاقد المجلس العسكري مع الشركة كما تشير وثائق وزارة العدل بعد هيمنة المكون العسكري على السلطة في انقلاب 25 أكتوبر. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، حتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم من يعطي والتحايا.
دنيا دبنجة تردوك بشيش، دنيا فرندقش والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده. شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه. وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. هوي سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور الأستاذ حسب الرسول أحمد حسين، وحنتناول معاه الأوضاع الأمنية في المحلية وفتح أسواق منطقة جلدو بعد إغلاق استمر لأكثر من أسبوعين. وفي البداية نقول لهم مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الحاصل شنو عندكم في المحلية.
محلية غرب جبل مرة رئاسة نرتدي. يمكن أنا كلفت قبل شهر لإدارة محلية غرب جبل مرة، وقبل استلامي للمحلية يمكن شهدت المحلية جزء من الاضطرابات الأمنية في الجزء الشمالي والشمال الغربي في وحدة إدارية جلدو. وحدة جلدو الإدارية واحدة من الوحدات الإدارية لمحلية غرب جبل مرة، تقع في الجزء الشمالي شرقي من الرئاسة المحلية، وفي الطريق الرابط بين بوكرو محلية شمال جبل مرة محلية وسط جبل مرة جولو، وهي الطريق العابر إلى رئاسة الولاية في الجالية. وأيضا الطرق التي تؤدي من جبل مرة إلى نيالة تمر عبر وحدة جلدو الإدارية. شهدت هذه المنطقة بعض الاضطرابات الأمنية تتعلق في النهب، اللوارد التجارية، عربات الركاب، أمتية المواطنين و حاجاتهم. وأيضا شهدت جورني، منطقة جورني واحدة من المناطق اللي تشملها وحدة جلدو، هي غرية كبيرة برضو كان فيها اضطرابات أمنية. يمكن جلدو مواطنين يعني بعد ما ضاغت بهم الحال يعني يمكن اتموا وأغلقوا السوق لمدة سوقين تقريبا، هي أسواق أسبوعية. تحركت إدارة المحلية مع لجنة الأمن المحلية ولجنة السلم والمساحلات المكونة من كل المكونات الموجودة في المجتمع هنا، وأيضا المدير التنفيذي برضو يتحرك مش قابل الوالي المكلف، وودي تقارير أمنية لأن هناك اضطرابات أمنية مزعجة جدا بالنسبة للمحلية وللمواطنين.
أيوة.
بحمد الله يمكن اتحركنا مبارك يوم الاثنين، مشينا جلدو واجتمعنا مع كل المكونات الموجودة في جلدو من كل المجتمع، من الشباب والمرأة المقيمين والرعاة والقوان النظامية كل المكونات، ويمكن كان اجتماع جامع جدا، وتم مناقشة كل الإجراءات المتعلقة بالأمن في الطريق وسلامة المواطنين.
أيوة.
والجميع حكومة ومواطنين واللجان، وعملنا عد بيننا باعتبار انه احنا نحافظ الامن كمواطنين في الطرق الرئيسية بالنسبة للمنطقة، وهذا التوصيف جاء بناء على لجنة السلم والمساعدات المكون من كل القبائل انه التعيش السلمي اهم من الاجراءات الرسمية بالنسبة للامن. التزموا كل الاطراف، وانا حكومة بجانب برضو في التزامات نوفر القوة الكافية، نوفر الآليات بتاع الحركة للقوات المصلة والشرطة والدعم السريع الموجودة في النقاط، على أساس أن المواطن هم بالراحة. يمكن قبلها برضو كان مشينا مأمورية تقريبا لمنطقة ودي، هي غرية كبيرة برضو كان فيها إشكالات، برضو اتمعنا مع كل المكونات الموجودة، ويمكن التزموا حتى الله يمكن قريبا كم 20 يوم الطريق بيجي ثالث، ما شهدت أي نهب ولا أي اعتداء على مواطن في ممتلكاته ولا للرعاة والمقيمين. بدورنا هنا كمان برضو عندنا التزامات لابد ان نقوم تجاه المناطق، لان المواطنين بشكوا من التحميش انه ما عندهم الخدمات في الصحة والتعليم والخدمات الضرورية بالنسبة للمواطن، وبالتالي التزامنا كحكومة انه ده واجب انه نوفر للمواطن ضروريات الحياة على اساس انه يعيش حياة كريمة بإذن الله. تعلمنا كل المواطنين انه الامن اولا، لانه التنمية ما بتحقق الا في ظروف الامنية، انه يحافظ على الامن بجانب انه مسؤولية الحكومة انه يحافظ على الامن قبل المواطن.
طيب بس اسواق جلد فتحت ولا لسه؟
جلدوا فتحت ومبارك مشينا هنا فتحناها.
الأوضاع كيف هسه هناك بعد زيارتكم يعني؟
الأوضاع الآن حادية جدا ومستقرة وأمور ماشية كويسة بإذن الله.
طيب هل في سقف زمني لتوفير القوات وتوفير المعدات من قبلكم؟
عليها يمكن جينا مبارك الساعة 10 بالليل من جلدوا الإدارية، وقبل ساعة كنا في اجتماع لجنة الأمن. يمكن لجنة الأمن المحلية بتكون مدير التنفيذي، مدير الشرطة، النيابة، قائد المنطقة، المكونات الأساسية للشغل كلنا أجمعنا إنه القوة الموجودة في جلدو لابد أن يتم مساندتها بآليات وقوات إضافية. الإجراءات حقتنا ماشية، جلدو لابد تكون قوية لأنها منطقة في
منطقة طرق، منطقة واحدة، منطقة فيها عبور للعربات التجارية الماشية على جبل مرة، خطي جولو وروكرو. فالتزامنا كحكومة أنه ندعم القوات ده بالآليات وبالقوة حتى تكون جاهزة للرد على أي اعتداء للمواطنين. يعني لو سمحتوا لي عبركم برضو دار أشكر مواطني وحدة الجلد الإدارية، هم فينا نغلق السوق لمدة 15 يوم، ونحن كسلطة ناشدناهم أنه والله المواطن متى ما حط أنه ما في أي أمن من حقه أنه يقفل السوق، أنه أصل السلطة ما قادر تحميهم من حقه منه يعبروا عن حاجاته. ونحن برضو شاكر لهم أنه مبارك كل الناس وجلده مكونات المنطقة كلهم، يعني كانوا حضور في الاجتماع وناشدوا الحكومة بالخدمات ووقفتهم كويسة، وهم مهتمين ببلدهم. يعني ونحن من جانبنا برضو السلطة واجبنا الأول والأخير أنه نحمي المواطن ونوفر الخدمات للمواطن. حكومة الأمان وفر الخدمات للمواطن يبقى وجوده لازم قاعد.
شكرا جزيلا.
والله شاكركم وأخواننا في الدبنجة، يمكن الدبنجة هو الوسيط الوحيد اللي عملنا في مناطق التعميش والمناطق النائية، ووصلوا عبرهم مشاكلهم وحاجاتهم، ولكم الشكر والتقدير، وإن شاء الله نتمنى أن يكون في تواصل بيننا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، نشكر الأستاذ حسب الرسول أحمد حسين المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي خلاص، أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا العزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف علي جانو رجل الأعمال بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان حول الصادر السوداني وإغلاق طريق شريان الشمال، وكذلك حنستمع لإفادة كل من خليل باشا سيرين خبير جمركي وعمر حسن يساوي الخبير الاقتصادي والأمين العام لاتحاد أبناء مروي حول العلاقة التجارية بين مصر والسودان في منتدى أقيمة بطيبة بريس السبت. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد طارق أورتيغا، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. الآن الشباب في الولاية الشمالية قافلين طريق شريان الشمال وبيقولوا مواردهم بتنهب وهم شايفين بعيونهم، كلامك شنو؟
الشباب مش شايف، لا الشباب فقد الأمن، بقى ما شايف أصلا شيء اسمه حكومة موجودة على أرض البلد دي. واحد. الحاجة الثانية، الشباب أصبح في دور المدافع عن حقوق البلد اللي هي كان واجب مفروض تدافع عنه الحكومة، تحولت الأدوار. يعني الشباب بقى بكافح التهريب اللي بتقوم به الحكومة. متخيل معي الوضع الشباب اللي وصل له؟ الشباب وصل لغناعة تماما إنه هذه الحكومة مش هي ليست بحكومة أصلا، ولا تصلح لدولة، مش دولة زي السودان دولة عظيمة. يعني كيف يموت أخوي في البحر الأبيض المتوسط عشان لقمة عيش حلال، يموت أخوي اللي بيطلع في الشارع يقول مدنياو، يموت ليشنو؟ عشان منو يعيش؟ عشان يعيش اللي بيهرب جمالنا وسمسمنا وبهائمنا وجلودنا، عشان ده يعيش؟ ده يعيش ليه؟ ده ما عاش اصلا بحقيانا. والدور الرغاب الموجود في الدوله اللي هي ما بين الموجوده في الدوله وطبيعه الحياه، انه انت ما بين رئيس ومرؤوس، انا عندي دور وانت عندك دور، انت انا قايم بدورك، انت دورك شنو؟ انا قايم بدوري ودورك، انت دورك شنو؟ يعني اخونا جبريل يجي يزيد تعرفه الكهرباء مثلا كنموذج، ويخلي الصادرات السودانية تمشي ما تكتريب من دي مع أولادي. والله تجي تشحن الشاحنات المصر السودانية، تشحن أشياء قيمة جدا تمشي مصر، وتجي حامل لي بومبان وشيبس. يعني يا أنا أقول شيبسي بيأكله في الرفاهية. الشعب السوداني فقد الميزة بتاعت الرفاهية. احنا تجينا في دور أحسن الله عزاك شف الله مريضك، شيبسي أكله أنا، شيبسي دي شكلها مرحلة لسه ما جات، وفي وجودك ما حتجي مرحلة بتاعت أنا أكل شيبسي. دي واحد. الحاجة الثانية، البلد دي الثروة بتطلع منها بطريقة قد تفوق الخيال البشري والاستيعاب الآدمي. كيف المصري بيضج بقفلة شباب بتسميهم الحكومة السودانية صعاليك. كيف يعني كيف لدولة متطورة زي جمهورية مصر العربية تعتمد في اعتماد الكل على اقتصاد مسروق من دولة تانية؟ مين اللي ادها الصلاحيات دي ومين اللي ادها الحق ومين اللي عمل الاتفاقيات دي؟ ابراهيم منو؟ ما مصري ما غلطانة في دول باسمي انا عمل كده، ده منو؟ دي الحكومة. الشعب يتوصل لنقطة اللي هي نقطة المستوى التعليمي العام العالي جدا 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 للشعب ومستوى الفهم العالي والرجعية والتخلف الما طبيعي الموجود على مستوى السلطة إذا كان عسكر ولا مدني أيا كان. يعني بقت في تفاوتات ما طبيعية، يعني تصور إنه الشعب السوداني يتطور لمستوى الشعب السوداني في الشارع يبقى حكومة يرجع حاجة مسروقة تعد بلده في نفس الزاوية ونفس نفس الممر الحكومة هي اللي بتدعم في الصادرات دي عشان تمشي وتجيب له. كيف يعني؟ كده أنا فهمني يا أستاذ، أنا ذاتي أحب المشاهد ذاتي يفهمنا ذاته، يعني لو فاهم أكثر منا كده فهمني يعني يا 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 مشاهد ولا يا متلازم فهم تصور الوضع وصل لمستوينك عشان تستوعب لازم تقبل حاجة من الهلوسة أو كيف الشعب يكون في دور الحكومة؟ دي حكومة شنو؟ دي حكومة وين ولا كيف؟ في إذا كان دي صدقني في القرن السابع الميلادي ما تكون بالطريقة اللي أنا بقول عليك دي ولا الوضع اللي إحنا فيه.
نعم، والحل شنو أنتم في رؤيتكم؟ يعني إذا أنتم قفلتوا الطريق،
الحل كالآتي: قفلنا للطريق حيطلع مين الخاين للبلد دي. الحكومة المصرية حتتخلى عن الداعم، حترفع دعمها لو ما أكلت حترفع دعمها من الجنرال الدموي طرق سلمية بين الناطل بها عن نفسنا فقط، زي ما بنقول مدنية وبنموت بنقول سلمية بنموت، بنترس طريقنا عشان حاجاتنا ما تمشي، لا بناخدها من زول ولا بنقول للمصري جيبها هنا دي حقتنا، لا 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 مصري دفع فيها قروش لكن ما تطلع، ارجع خد قروشك او اقعدها معي هنا ناكل ونشرب الموجود ما في مشكلة. انا باسمي زاعد راديو دبنجا بحب اناشد المثقفين القاعدين برا من السودان يتوصلوا مع الشباب القاعد في الشارع، لانه نحن ما عاوزين حزب لكيفية أو ينزلوا لنا مقترحات ميدانية لإدارة، لأنه الشارع ثاني أي من يكون حكم البلد دي لو الشارع ما عاوزه ما حيقول. نحن في السودان بدينا نكون في التنسيقية تحت السودان، وإحنا بتنسيقية الولاية الشمالية بدينا وناشدنا والأمور ماشية الخرطوم وكذا عشان يفرز جسم سياسي يدير المرحلة الجاية من الشارع. مرحلة أي حزب دارج ينصهر هنا حبابه، لكن ما حيحصل العكس، الحزب ما حي الاحزاب ما حتستفيد ثاني. اما العسكر فديل ما حيهم السكنات غير كده، ما عندنا اخوان في العساكر والله ما عندنا لهم حاجه، الساده الضباط الصغار ما عندنا فيهم مشكله، القوات المسلحه السودانيه رغم الهزه اللي قاعده فيهم دي برضه احنا نسخ في النهايه مؤسسه قوميه، مشكلتنا في الجنرالات المتنفعه والمستفيده واللي عامله حصانه واللي قاتله واللي اصدرت الاوامر القتل فقط.
شكرا لك طارق أورتيغا على المشاركه في دبنجا.
الله يسلمك.
وفي اطار هذا البرنامج اقامت كونفدراليه منظمات المجتمع المدني بالتضامن مع جمعيه حمايه المستهلك منتدى بيطيب بريس السبت بعنوان العلاقة التجارية مع مصر، الحقائق والمشاكل ومقترحات الحلول، واستضافت عدد من الخبراء في المجالات ذات الصلة للتباحث حول المشكلة. وحنستمع لإفادة خليل باشا سيرين الخبير الجمركي للمنتدى.
يعني الميزان هو لصالح مصر أول سرو، يعني ما حصل يوم سنة من السنوات نحن صادراتنا زادت عن الواردات من مصر، والفجوة دي ماشي يمكن متسعة، يعني هي عجز والعجز ماشي متسع. فأنا في رأيي الأسباب هي طبعا كثيرة، لكن في عوامل عامة متعلقة بالاقتصاد السوداني والاقتصاد المصري أو بين الدولتين دي ممكن يعني تنعكس على حجم التبادل التجاري بتخلي الميزان يكون لصالح مصر. أول حاجة لو قارنا بس حجم السكان، يعني مصر فيها أكثر من 100 مليون، نحن كنا 40 مليون قبل انفصال الجنوب، بعد انفصال الجنوب في حدود 30 مليون، فمصر يعني سوق كبير يعني بمقارنة بالنسبة لحجم السكان. التصنيف بتاع مصر وفقا لمعايير الأمم المتحدة مع الدول الديفلوبينج دول النامية، يمكن في افريقيا كلها في 5 أو 6 دول، مصر ومغرب وتونس وكينيا وجنوب افريقيا ومورشيس وباقي الدول دي كلنا اقل نمو، LDCs less developed country، يعني السودان دول اقل نمو ده بالمعايير بتاع الأمم المتحدة للتنمية، فدي برضه بتعمل يعني اثر على المسألة دي. برضه الاستقرار الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الكلي وسعر الصرف ده برضه دي الحاجات اللي اشار لها واجب، دي كلها عندها اثر على المسألة ان احنا بنعاني من اثر اقتصادي، وكل المؤشرات بتاع الاقتصاد الكلي في السودان فيها اختلالات من الاستقرار لغايه هسه، اننا اختلالات يعني مستمره في كل مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان، ومصر مستقره هم عندهم استقرار. يعني برضه نجي للاستقرار الأمني والسياسي، فمصر برضه مستقرة، نحن بنعاني من حروب يمكن أهلية من بعد الاستغلال من أو قبل الاستغلال من 2011 وحتى الآن، يعني يمكن في سلام جزئي ولسه في حروب داخلية، دي كلها يعني بتنعكس على النشاط التجاري والنقل. برضو عندنا عشان سلعنا ذات التنافس عندنا مشكلة في التمويل المصرفي، يعني وفقا للتقارير بتاع البنك الدولي والمؤشرات بتاع سهولة هذا الأعمال، المؤشر بتاع التمويل المصرفي المتاح نحن في السودان أقل من 5%. يعني بنوكنا يعني بتمول النشاطات القصيرة الأجل، التجارة معرفة المرابة الحادي، لكن عشان تمول نشاط زراعي ونشاط صناعي يعني لفترة أطول لونج تيرم فاينانس دي برضو فيها مشكلة، ده برضو بتأثر على التنافسة السلع بتاعها. عشان كده احنا ما قادرين نحول سلعنا دي لسلع مصنعة نضيف لها قيمة مضافة عشان لما تمشي برا العائد بتاعها يكون أكبر ونوديها خام، لأنه عندنا مشكلة في تطوير التصنيع. تكاليف الانتاج عندنا عالية جدا في السودان، الانتاج الصناعي. وكمثال عندنا بس امسكوا مدخل واحد الكهرباء، شوفوا تكلفة الكهرباء في السودان للقطاع الصناعي وفي مصر. انا قبل كم سنة كان في دراسة عملت التكلفة كانت 7 أضعاف، وبعد ذلك في اسباب مباشرة دي خلت الميزان يكون لصالح مصر والفجوة تتسع. اول حاجة مصر اقرب دولة مجاورة للسودان وكل الوسائل بتاعت النقل متاحة، يعني النقل البري متاح، يعني ده النقل البري حسب بأشكيد بأرجين، النقل النهري وادي حلفة اللي تنقل، البحر برضه متاح، والنقل الجوي اللي هو السلع الأدوية الحياة الخفيفة تجي منه، كل وسائل النقل دي متاحة، دي بيساعد في النقل السلع. في حاجة برضه ممكن الناس ما بيشرجيها، يمكن أشار لها بعجالة كده، التجارة بتاعت الحدود. في زمان حاجة اسمها تجارة الحدود، دي اتفاقيات كانت بتتعامل بين وزارة التجارة وبين الولايات، الحكومات الولائية المتاخمة مثلا لمصر أو مع شهادة أو ما كده. تجارة الحدود دي برضو فيها 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 خلل، لأن احنا فعلا بنودي السلع مهمة، بنستورد السلع ما ذات أهمية، وبعد ذلك في ولايات ما عندها حدود برضو كان بيدوا اتفاقيات، يعني ولاية كسلة ما عندها حدود مع مصر برضو كان بيدخلوها في تجارة حدود، ما مصر بيطلعوا الجمال، نهر النيل برضو ما عندها حدود مع البحر الأحمر والولاية الشمالية ما عليه، لكن دي برضو كان بيدوا منها. فبالتالي الاتفاقيات بتاعت تجارة الحدود دي برضو ساهمت في أنه يعني تجيب لنا سلع يعني يمكن مصرية بالمناغلة والتجارة في وحدات يمكن زي مغايدة كده، يعني ما فيها يعني تودي سلعة وتجيب سلعة، فنحن بنودي سلعة دولارية بنجيب سلعة هامشية. اما العامل الاساسي اللي ادى لتوسيع الفجوه بصوره كبيره هي الاتفاقيات بتاعت التجاريه. فالاتفاقيات التجاريه دي بشير اتكلم عن الكوميسا وعن المنطقه اتفاقيه التجاره العربيه، لكن مصر عندنا ما اتفاقيه قديمه جدا من الاستغلال من الخمسينات والستينات والسبعينات ولغايه الثمانينات، يعني من زمان السلع اللي بتجي من مصر بتعامل معاملة جمركية خاصة، يعني بنديها يا بنع فيها يا يعني بنخفض على الجمارك، فدي برضه بتخلي السلع المصرية تجي بكميات أكبر من الدول الثانية بالذات هنا. وأنا ممكن يعني يمكن طلعت زي النماذج كده من سلع كانت معفية من مصر من الستينات والسبعينات والثمانينات، لبن البودرة، البطاطس، الخضروات، العدس، كل أنواع الفواكه المنتجة في مصر، القمح والرز، زيوت الطعام، البسكويت، الملبوسات، الكيماويات، الأحذية الجلدية. لو ملاحظين السلع دي كلها عندها مقابل في السودان بننتجها، يعني سلع زراعية هنا. وبعد ده كان بتخش بتعريفة صفرية الإمبورت ديوتي بتعفي، يعني الرسم الوارد بيخش زيرو، فده بيخلي الوضع القدرة التنافسية بتاعتها تكون يعني أفضل وأقوى مقارنة بالسلع اللي بتيجي من الدول الثانية. فبالتالي يعني المصريين عندهم تجارة، عندهم اتفاقية بتاع معاملة جمركية خاصة مع السودان من بدري جدا من الاستغلال. بعد الاتفاقية انتهت جو خشوا بالكوميسا، والكوميسا نحن دخلناه زي ما قال بشير الجيلي بالمادة الأولى في الاتفاقية بتاعت في الاتفاقية دي نحن بعدين نحن وصينا عليهم، فنحن دخلناهم. وبعد ذلك عشان ما يعني نقلل من الـ الآثار السالبة ممكن تترتب على دخول مصر للكوميسا عملنا الاتفاقية الثنائية اللي قالها بشير الجيلي، وأنا كنت عضو في هذه الاتفاقية سنة 99، وحددنا كان أكثر من 100 سلعة قلنا دي ما نطبق لهم عليها الكوميسا، لأن دي بتنافس بصورة مباشرة السلعة بتاعتنا. لمدة 5 سنة. 5 سنة انتهت وبرضه نحن صرينا تستمر. في النهاية خفضنا لهم جزء من السلع وباقي السلع يمكن مستلغات حسب نحن بنقاوم انه منزل المسألة دي. الاتفاقية دي هي اللي عملت الفجوة الكبير جدا جدا لصالح مصر، لانه سنة 2000 لغاية سنة 2000 مصر في ترتيب الشركاء التجاريين للسودان ترتيبها كان رقم 11. مجرد ما دخلت الكوميسا وطبقنا لهم التعريف الصفري دي اتحولت من نمرة 11 بقت نمرة 5. يعني شوف الترتيب ده يعني طوال يعني حجم الاستفادة من الإعفاء بتاعت الرسوم الجمركية على السلع بتاعتهم دي، وحجم الواردات زاد ونحن صادراتنا ما قادرين نزيدها. فالترتيب اتحولت بقت نمرة 5 بعد الصين والإمارات والسعودية واليابان، هي نمرة 5. المصريين ما اكتفوا طبعا، نحن لانه في سلع الموقفين نحن بالكوميسا جو دخلوا معنا في الاتفاقيات عن منطقه التجاره العربيه الحره برضه بيجيبوها السلع ما بنخش بجيبها وهم بيجيبوها لك بالاتفاقيه.
والان ننتقل الى افاده عمر حسن عيساوي الامين العام لاتحاد ابناء مروي.
يضرب هذا الاقتصاد السوداني يا جماعه، والكلام ده للشباب والناس اللي بيسجلوا، يضرب هذا الاقتصاد السوداني في مقتل بتشريعات مغننة وممنهجة، ولا يضرب بالاتفاقيات. الاتفاقات تتيح العلاقات بين الدول في التعامل التجاري، وده شيء مقبول وشيء كويس جدا جدا. لكن كيف يضرب الاقتصاد السوداني؟ يضرب من خلال تشريعات وتغنينات صادرة من مكة السودان. واحد، نشأت يا جماعة في الفترة المظلمة الفاتت لما انحسر دور البنوك وبقى ما عندها تعامل دولي ولا عندها اتصال بالعالم الخارجي، نشأت فئة طفيلية عميقة وقوية قوية قوية جدا جدا مسيطرة على كل مفاصل الاقتصاد، فبقت بتطلع تشريعات من بنك السودان للبنوك كيف يتم الصادر وما هي الضوابط، كيف يتم الوارد وما هي الضوابط. وإذا تفحصت هذه الضوابط تجد أن الجرثومة القاتلة هي موجودة في هذه الضوابط. السودان ليس محتاج إلى إعادة تشكيل اقتصاد أو إعادة دراسات أو إعادة علاقات، لا، لكن هذه الضوابط التي يعمل بها الاقتصاد فيما يخص الصادر كلها تهدف إلى تجفيف العملة الأجنبية من السودان وضرب الجنيه السوداني. كل ما يصبح صباح يضرب هذا الجنيه في قفاه عشان يهبط في الواطي تحت ويخفز جنوه، يخفز الدولار. كيف يخفز الدولار؟ دي مصالح، لأنه أي هبوط للدولار يا جماعة معناته خسائر لهذه الفئات التي تمتلك هذا الدولار وتتحكم في الصادر والوارد ببساطة. طيب بينشأ سؤال، كيف يتم ذلك؟ طيب الآن التجارة من أكثر من 10 سنوات هي التجارة هو ده نظام نيل فاليو، يعني فلان بالموبايل يحول لفلان في الصين، فلان في الصين يجيب البضاعة يجي. الزول ده مشى الصين وجاب بضاعته اتحركت وامتلك بوليسة بيل اوف ليدنج أصلية، وامتلك شهادة منشأ أصلية، وامتلك باكينج ليست أصلي، وامتلك بوليسة شحن أصلية. هذه المستندات لو عرضناها للأخ الخبير الاقتصادي الكبير احنا نحتز به جدا أخونا خليل باشا، لو جبت له ورد خطيت له قدامه هيقول لك هذا المواطن ما في زول في العالم داير منه قروش نهائي، لأنه البوليس أصلية شنو في يده، لأنه البوليس الأصلية حسب النظام العالمي هي الضامن لسداد قيمة البضاعة. يجي هذا الشخص يدي بضاعته دي $50,000 دفعها وانتهى وأي حاجة، يديها لواحد وراق عنده حساب في بنك معين عشان يطلع له فورم آي إم، هو بيشيل من الزول ده الورق ويعمل إجراءات داخل المصرف مغننة بمنشور بنك السودان إنه الزول ده لو جاب ورقه الأصلية أعملوا له شنو آي إم، يحول $50,000 تاني لبرا، تمشي دبي ذاك شهور معروف. حتى لو نزلت من حتتكم دي مشيت أي بنك هتلقى هذه الممارسة موجودة، معناته هذا الشخص دفع القيمة مرتين. المرة الأولى دفع كاش اشتراها من تاجر عملة واشترى بضاعته وسدد وجاب بوليسته الأصلية. دكتور خليل الكلام ده صحيح صح ولا ما صح؟ وتاني جاء فتح احتباط وعمل آي إم في البنك المعني وطلع $50,000 لبرا، أصبحت هذه البضاعة مطبوع قيمتها مرتين، مرة دفعت كاش ومرة تاجر العملة طلع بها شنو؟ طلع برا، طلع من وين؟ ده السؤال الذي يضرب عائد الصادر يا خليل. عائد الصادر يجي من هناك بينزل في حساب المصدر كويس ويباع للوراق في نفس البنك أو في بنك آخر. الكلام ده مهم يا جماعة. القروض دي بتجي من برا، ما في زول في العالم قاعد ياكل صادر السودان أصلا. أصلا أي زول في العالم بيدفع قيمة عائد صادره، بيدفع قيمة وارداته اللي هي صادر بالنسبة لنا. بتجي نازلة في حساب منه، حساب المصدر. المصدر يقوم يبيعه لوراق، الوراق يقوم يمرقه تاني، ما تبيت ولا 24 ساعة عمل بها الشغل الدبليكيت اللي قلناه قبل شوية ده. يعني الصادر يجي نازل ويكون شايل منه خطاب حوله من حسابي فلان الفلان إلى حساب فلان الفلان، انت تجيب فاتورتك اللي قلنا عايزين نعمل لها اي ام كبير ديك، يشيلها ويدخلها جوا البنك وتطلع برا تاني. هكذا يقتل ويدمج هذا الاقتصاد. دي واحدة، كيف يضرب الاقتصاد في مختل بالقانون مغنر، الكلام ده مسؤول منه. دي واحدة. الحاجة الثانية، كلنا بنشترك في انه نحن نضرب الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ده ما سبق قوي قوي، هو اصلا ما انا واحد من الناس مقتنع بانه اقوى عملة في العالم هي الجنيه السوداني، ولولا كان هناك كان مشى الاخرى وكان الشعب ذاته مشى الاخرى. حتى الاقتصاد السوداني انا مقتنع تماما انه اقتصاد قوي جدا جدا، لكن مضروب. الجنيه السوداني ده اي دول فينا نزك الميكروفون هشاشه اقتصاديه، البلد منهاره، ده كله يحس في الاقتصاد السوداني. ما يقال في الميكروفونات يا جماعه يمثل 30% من قيمه الجنيه السوداني، بس كلام سائد كويس. نحن نسمح بالتعامل بالدولار في داخل السودان، اول نقطه وطنيه اقتصاديين يحملون هم الوطن ينبغي ان يسعوا الى تقويه قيمه هذا الجنيه والاحتداد بالجنيه السوداني، ويمنع التعامل بأي جنيه. تتذكروا يا جماعة ما كانت الجمارك تحت هذا المشروع، ما بتطلع من السودان انت شايل لك دولار ولا شايل لك جنيه. هذا الجنيه يضربوا أولاده أهله في السودان، الجنيه ده قوي جدا جدا. نحن يفترض أن نمنع أي تعامل بالدولار داخل السودان. طيب نجي ننسك المصدرين أخواننا وأصحابنا وننسك الموردين. المصدرين ده قول مصدر للمواشين، نفترض يعني افتراضا مش اشترى البشيمة دي من اخر الدنيا، جابها اشتراها بالجنيه السوداني، ركب شاحنة بالجنيه السوداني، اشترى لها علف بالجنيه السوداني، اكل شربها موية لما وصل المحاجر وعمل لها اجراءاتها كلها وركبة السفينة، هو يدفع بشنو؟ بالجنيه السوداني. وعندما يأتي الصادر ينافس الدولة اللي ربت واكلت وعلمت وشربت ينافسها في الدولار. شوفوا الكلام ده غريب كيف يا اخي. انت حاجاتك دي كلها بالجنيه السوداني، انت تاخذ ما يقابل بالسعر الرسمي بتاع الدولار، تاخذ جنيه سوداني ما عندك علاقه بالدولار نهائي نهائي. هكذا كان السودان سابقا، تجي عايز دولار بدك دولار، تجيب قروش الجنيه السوداني تفرده في بنك في بنكيك تاخذ دولار. لكن عايز الصادر ده حق من حقوق الدوله اصلا ولا 10%. طيب دي الجزء الاول انتهينا منه، ممكن بعد ذلك نتوسع فوق وانا عندي دراسه مكتوبه. الجزء الثاني المهم جدا جدا، ينبغي بكل بساطة محاربة الأشكال الحسع في الحدود والبضائع زي واحدين يقولوا ما عندها فورمي اكس، ما عندها فورمي وارد، ما عندها قروشة كيف بتاع. الالتزام الصارم بالضوابط التعاون التجاري المعروفة، بيعرفوا أخواننا رأس الجمارك ذهل معروفة، دفعي مقدم، دفعي ضد المستندات، دفعي آجل، نيل فاليو، أربعة. لو مشيت امريكا يا هذات الاربعة، لو مشيت السعودية يا هالاربعة دي، ما بتختلف. الضوابط المفقود ليست الدراسات او لا السياسات، المفقود الالتزام بالضوابط. يرجع تاني بنك السودان هو المهيمن على الدولار، وتنضبط ينضبط الاقتصاد بتطبيق الضوابط بتاعت التجارة العالمية المعروفة. نحن عسى عايزين نرجع الاقتصاد لوضعه الطبيعي، ما في وراق، ما في دول يقول انا ما لاقي دولار، ما في زول يتعامل بالدولار يبيع عمارته بالدولار ولا يأجر بالدولار. نرفع قيمة الجنيه النفسية والمعنوية ويبقى هو العملة السائدة، ونضع الضوابط التي لا تسمح بأن يخترق هذا الاقتصاد.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب، وشكرا لكم أيضا أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
بلادي يا سنة وينبوع الشذا العطري خاتمتي أناشيدي وآيات من الشعر. سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. فكيف أسومها غدري؟ أرعتني أرضها طفلا فكيف أسومها غدري؟ وهبت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري. وهبت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري. سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.